إلهنا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في الساعدين ساعد في الساعدين
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد
نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في الساعدين ساعد في الساعدين
أمنا رملة بنت أبي سفيان. تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أمنا سيدة رملة بنت أبي سفيان، وهي المسمات أم حبيبة، هاجرت مع زوجها عبيد الله ابن جحش إلى الحبشة، ولكنه ارتد عن دينه وتنصر، فحزنت وتألمت ألما كبيرا، واجتاحتها موجة من اليأس والقنوط في لحظات كانت تتألم فيها، ولكن العادة أنه بعد العسر اليسر، وكم لله من أمر خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي، وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي، فإذا بها تأتيها جارية من قصر النجاشي تقول لها إن الملك يقول لك وكلي من يزوجك من نبي العرب، ففرحت فرحا كبيرا ونزعت سواريها وأعطتهما للجارية التي جاءت تبشرها، وأوكلت إلى خالد بن سعيد بن العاص أن يكون وكيلا عليها ويزوجها، فإذا بها من غد تأتيها الجواري بهدايا زوجات الملك وحاشيته بكل ما لذ وطاب. قد ذكرها علماء السيرة في أنها كانت هدايا نفيسة، وبعد ذلك جاءت إلى المدينة المنورة فرجعت إليها مع الوفد المهاجر، واستقبلها النبي عليه الصلاة والسلام وسعدت بوجودها في بيت النبوة. لقد كانت فرحة مغتبطة سعيدة غاية السعادة بزواجها، ولكنها كانت حزينة لأبيها الذي كان يناوئ النبي عليه الصلاة والسلام، وكان زعيما للكفر، وكان يحاول أن يمنع الدعوة وأن يحاربها، وقد وقعت الوقائع الكثيرة التي بدأت ببدر وأحد، وتأذى النبي عليه الصلاة والسلام وتأذى المسلمون، وكانت بعد ذلك حادثة صلح الحديبية ثم نقض قريش للصلح بعد ذلك، ومجيء أبي سفيان إلى المدينة يريد أن يرقع الأمور وأن يرجع الأمور إلى نصابها، ولكنه لم يجد الأذن الساغية لا عند سيدنا أبي بكر ولا عند سيدنا عمر ولا عند النبي عليه الصلاة والسلام، ودخل إلى بيت ابنته فإذا به يريد أن يجلس فتطوي عنه الفراش، فيقول لها يا بنيتي أرغبت بي عنه أم رغبت به عني؟ فقالت إنك مشرك وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تجلس فيه، فقال لها لقد أصابك من بعدي مكروه. وحينما فتحت مكة وكان الأمان لأبي سفيان أن من دخل داره فهو آمن، فإن سيدة أم حبيبة فرحت فرحا كبيرا وعلمت أن أباها قد دخل في الإسلام، وأنها بعد ذلك قد أصبحت لها عزوة وفخار بأنها من أبيها ومن آلها ومن زوجها، ومكة كلها بالفتح المبين قد دخلت في الإسلام وكانت تلك الأصداء من ذلك الفتح المبين قد أثلجت صدر السيدة أم حبيبة التي توفيت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وعايشت كل الأحداث إلى أن لقيت الله سبحانه وتعالى سنة 44 للهجرة، ودفنت في البقيع كسائر نساء النبي، كما قال صاحب عنوان النجابة في من مات في المدينة من الصحابة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، نقف معها موقفا يجسد قيما جليلة، قيم رابطة الإسلام، وأن رابطة الإسلام إذا تمكنت من الإنسان فاقت رابطة النسب. ولذلك الإسلام وحد بين صهيب الرومي وسلمان الفارسي وأبو بكر القرشي، كلهم كان لسان حالهم يقول: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا فخروا بقيس أو تميمي يدخل والدها فتزيل فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له: أنت امرؤ نجس مشرك، وهي الفقيهة إنما المشركون نجس. فكل هذا يبين قيمة الإسلام، وأن رابطة الأخوة الإيمانية هي أقوى رابطة. ولذلك القرآن استعمل أسلوب الحصر: إنما المؤمنون إخوة، وكأن لا رابطة بين المؤمنين إلا الأخوة، مع وجود روابط الزوجية والنسب وغيرها. ثم أقف مع موقف أبي سفيان لما علم بزواج بنته، ماذا قال؟ قال: هو الفحل لا يقذع أنفه. وهذا هذه يعني كيف ينظر هذا الرجل المشرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وضرب مثلا من حياة العرب أن الفحل إذا لم يكن أصيلا عند الضراب فإنه يقذع أنفه حتى تسهل هذه العملية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هو الفحل لا يقذع أنفه، وهو ليس تشبيها للصورة بالصورة، وإنما تشبيه المعنى في فحولة النبي صلى الله عليه وسلم وفي رجولته وفي كماله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. استوقفني في سيرة أمنا رضي الله عنها أمور. أولا، شهامة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذه المرأة في أرض الوحشة والغربة كما وصفها بعض الصحابة، يموت زوجها على غير الإسلام، أبوها في مكة كافر، أخواها معاوية ويزيد رضوان الله عليهما كانوا كفارة. النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا بدافع الشهامة، بدافع المروءة، بدافع الرجولة، يرسل إلى النجاشي أصحمه رحمه الله وأكرمه، يطلب منه تزويجه بأم حبيبة. ما له دافع إلا الشهامة والمروءة، صلوات ربي وسلامه عليه،
وتعزية لأم حبيبة،
وتعزية لها ومواساة وإكرام. وأيضا يستوقفني في سيرتها رضي الله عنها صدق رؤاها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: مضت النبوة ولم يبق إلا المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة، يراها العبد الصالح أو ترى له. هذه المرأة الصالحة رضي الله عنها رأت زوجها في المنام بشر حال، فلما أصبحت قال لها: إني نظرت في الأديان فوجدت النصرانية خير دين فتنصرته، وأكب على الخمر يشربها حتى مات. فرأت في المنام رضي الله عنها كأنه يقال لها: يا أم المؤمنين. قالت: فتأولتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوجني. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم نبوته 23 سنة، 6 أشهر منها كانت رؤى، كما قالت عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. أخيرا، يستوقفني في سيرتها رضي الله عنها حسن الخاتمة، فإن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل بأم حبيبة رضي الله عنها الموت أرسلت إلي وقالت: يا أختاه، قد كان بيننا ما يكون بين الضرائر، فحلليني. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: غفر الله لي ولك قد حللتك. قالت ثم أرسلت إلى أم سلمة فقالت لها مثل ذلك، ثم قالت سررتموني سركم الله، وماتت رضي الله عنها وأرضاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المرأة العظيمة حصل لها من الكرب الشديد ما لا يكاد يقارن إلا بشعب أبي طالب لخديجة والإفك لعائشة، وهي أنها تركت أباها اتقاء للفتنة، وخذلها زوجها شر خذلان، وعاشت كما قالت عائشة مستطع الغربة مزدوجة، حتى إنها في الأيام الأولى أغلقت عليها باب بيتها مع طفلتها الصغيرة، وهاجرت وهي حامل تتوجع وتتألم، فإذا بالله سبحانه يجمع لها كرامتين: الكرامة المعنوية التي أشير إليها وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتزوجها، والكرامة الثانية كرامة مادية وهي أيضا معتبرة، إذ أنها الوحيدة التي أصدقت ب400 دينار، أغلب أمهات المؤمنين أصدقنا ب400 درهم أي العشر، وأنه أرسل لها من الهدايا ما حملته، حتى كان رسول الله يجد عندها بعد زواجها ومجيء إليه بسنوات الطيب والبخور، فلا ينكر عليها ذلك، حتى إنها من فرحها أعطت للخادمة سوارها كما قال الشيخ، ثم أعطتها بعدما تسلمت صدق اعتمن هذا الصدق وهو 50 دينارا، فردته عليها وردت على السوار، وقالت نهاني النجاشي أن أخذ منك شيئا وقد أجزل لي العطاء فقط على هذا السعي، على هذه الوساطة. شيء أخير، ولو أنه يخجلنا ويؤلمنا مرة أخرى، لو رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوج للغريزة لكان أمر بتعجيل مجيئهم بها إليه، ولكنه تزوجها لأن الغاية فقط الإكرام، وبقيت سنوات إلى أن جاءت بالرجوع الأخير الذي رجع به كل المسلمين، والفارق سنوات، إلى أن دخل بها بعد رجوعه من خيبر واستقباله للمسلمين وفرحه بهم وقوله لجعفر وهو يعانقه: استؤدري بأيهما أسر، أبفتح خيبر أم برجوع جعفر. فالدليل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم العملية كانت عملية إنسانية رفيعة جدا رضي الله عنه وأرضاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن والاه. أمنا أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها أقرب أمهات المؤمنين نسبا إلى رسول الله وأكثرهن صداقا، فأبوها يعني تلتقي بعبد مناف مع رسول الله، رسول الله ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وهي رملة بنت صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. كانت أكثرهن صداقا لأنها بنت ملك، أيضا أبو سفيان هو ملك العرب، فهي من بيت ملك وشرف. يعني تتمة لما قال أستاذنا الشيخ عبد الحي يوسف عندما قال أنها تحللت من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، هنا الموضوع ليس موضوع ورع، الموضوع يفوق الورع. لماذا؟ في شريعتنا الإنسان يؤخذ على أعماله وأقواله ولا يؤخذ على خواطره، ما خطر بالبال ولم ينطقه اللسان ولم تنفذه الجوارح لا يؤخذ به الإنسان. هي لم يصدر في كل السنن والسير أنها أساءت بكلمة أو بتصرف لإحدى أمهات المؤمنين، لكن الظاهر في قلبها كان يعتريها ما يعتري الضرائر، هي قالت يعني يعتريني ما يعتري الضرائر. إذا الموضوع ليس تصرف ولا كلام، شيء قلبي أرادت أن تستعفي منه، الموضوع فوق الورع رضي الله تعالى عنها وأرضاها. طبعا مما يميزها أيضا أنها من أصحاب الهجرتين، تشاطرت في هذه الصفة مع أم سلمة، من أصحاب الهجرتين رضي الله تعالى عنها. أريد أن أختم كلامي بالتفاتة يا إخوان، من يعمل عملا صالحا أو يكون له موقف فلينتظر من الله منحة عظيمة. المثال هو أبو سفيان عندما بلغه بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خطب ابنته رملة، ماذا قال؟ يعني قالوا له يعيبون عليه، كيف يكون ذلك؟ خصمك وعدوك اللدود يخطب ابنتك، ماذا قالهم؟ قالوا أيكم كمحمد، أيكم كمحمد في صدقه وأمانته لسان حالها، لستم كنتم تقولون عنه صادق الأمين؟ فلما بلغ الصحابة هذا القول من أبي سفيان ماذا قالوا؟ قالوا والله لن يذرها الله لأبي سفيان، هذه الكلمة لن يذرها الله لأبي سفيان،
وهو الذي زكاه عند هرقل.
نعم زكاه عند هرقل، فقال والله يعني تزكيته لهرقل كان لها سبب، قال لولا أن يؤثر عني كذب لكذبته، لكن هنا لا، مدح خالص بدون سبب. قالوا أيكم كمحمد، قالوا ما كان الله ليذرها لأبي سفيان أبدا، سيجازي الله تعالى عليها أبا سفيان. وطبعا أبو سفيان أيضا كان له موقف آخر أستغله في انشغال أبي معاذ الشاي.
لا شغال معاك باقي لك نص ثانية.
تمام نص ثانية.
نوقف شوية.
كان لأبي سفيان
قبل أن يتم الكلام
كان لأبي سفيان موقف في نصرة فاطمة رضي الله عنها. كانت صغيرة لها من العمر 6 أو 7. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة يصلي في الحرم، فجاء أبو جهل فألقى بالوسخ أو كذا قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت فاطمة تثأر لأبيها وهي تقول لعنك الله يا أبا جهل، فصفعها اللعين فسقطت على الأرض تبكي، سيدة نساء الدنيا والآخرة جزاكم الله خيرا. فجاء أبو سفيان، لاحظوا فصاحة السيدة فاطمة، قالت له يا أبا جهل تضرب بنات بني عبد مناف وفيهم رجال، ذكرت الجد المشترك مع أبي سفيان، فأخذت أبا سفيان الحمية فضرب أبا جهل فسقطه على الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تنسها لأبي سفيان. فالسيدة أم حبيبة الورعة الكريمة بنت الملك وبنت بيت الملك وبيت النبوة رضي الله عنك أمها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الحق عندما نتمعن في حياة رملة رضي الله عنها أم المؤمنين ابنة سيد قومه تسلم وتهاجر وتتحمل مشقة السفر، والسفر قطعة من عذاب وألم الحمل، ثم تنصر الزوج والعيش في الوحدة وغير ذلك. هذا الألم الذي عاشه المسلمون في بداية الإسلام أو ظهور الإسلام وبلال وغير ذلك، ألم نتساءل دائما لماذا يترك هؤلاء كل هذا الدلال ويعيش ويختارون هذا الطريق؟ ماذا وجدوا فيه؟ وذلك أعتقد أن من أعظم ما يمكن أن نستفيده من حياة كثير من الصحابة وأمهات المؤمنين ومنهم أم حبيبة رضي الله عنها هو هذا الذي وجدوا هؤلاء في هذا الدين الذي يجعلهم يضحون بكل هذا الشيء، بفراق الوطن وفراق الأهل وفراق الدلال وفراق أشياء كثيرة وتحمل هذا الألم. إذن ما هذا الذي وجدوه؟ فذاك هي منحة عظيمة كما ذكر الدكتور وليد، هذا المصطلح عجبني جدا، منحة عظيمة وجدها المسلمون في هذا الدين. وذاك دور الدعاة ودور المسلمين أن يقدموا هذه المنحة العظيمة. وأعظم هذه المنحة هي أنها تعطي للحياة معنى آخر غير المعنى المادي، غير معنى الألم ومعنى المتعة ومعنى الشهوة ومعنى الغريزة. فعندما تفسر التجارب والأحداث والمواقف بالشهواني والمادي، السؤال النفس كان بإمكان يكون ملكا على قومي وقد خير في ذلك ورفض، فهل الإنسان بها ما هو المعنى الذي وجده والذي جعله يترك كل هذه الماديات؟ بمعنى هذا الدين يعطي للحياة معنى، هو منحة عظيمة من الله، هو شيء يفوق حتى الألم. بلال رضي الله عنه بكل مقاييس المقاييس القوانين الكونية لا يمكن أن يعيش وهو ملقى عاريا في صحراء قاحلة والحرارة تصل في الشمس إلى 70 درجة وغير ذلك، وعلى بطنه صخرة ويجلد، لا يمكن أن يعيش، هذا ممكن يموت في بضع سويعات جفافا وغير ذلك. كيف عاش وكيف كان مستمتعا وهو يردد أحد أحد؟ إذن هذا إسلام عظيم، هذا تشريع عظيم جدا، هذه منحة ربانية، هذا معنى حديث، معنى جميل للحياة لا يمكن أن تفسره القوانين والتشريعات المادية.
بسم الله الرحمن الرحيم. يستوقفني في قصتها روعة الإسلام من حيث تطبيق قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. أبو سفيان كان يحمل لواء الصد عن دين الله في الوقت الذي يقوم به نبي الله بخطبة ابنته، فلو كنا في الدين الإسلامي قائمين على التعصب أو على الكره أو على الروابط غير الإيمانية لكانت أولى الناس بأن ألا يقترب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هي رسالة، رسالة إنصاف من ناحية، ورسالة رقي وإنسانية وروعة لهذا الدين، لأنه انظر أبوها يقوم بأعلى درجات الصد في الوقت طبعا. ويدخل في ضمن هذا الأمر كما قال أحد من قرأت لهم، قال أبو سفيان يحمل لواء الصد في الوقت الذي كان النجاشي أول المصطفين في قافلة البحث عن الحقيقة. فسبحان الله، بالمعنى القومي العشائري العربي أولى الناس بأن يذهب إليهم رسول الله وأبوها، وأبعد الناس عنه جغرافيا وعقديا قبل فترة كان النجاشي زعيم في ديانة النصرانية، رابطة العقيدة جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يترك زعيم قريش لكفره ويذهب إلى النجاشي الذي أصبح مؤمنا يطلب منه أن يكون وكيلا له في خطبة أم حبيب رملة رضي الله عنها. فهذه رسالة ولا تزر وازرة وزر أخرى. والرسالة الثانية التي تستوقفنا بشكل سريع جدا، كرم الله سبحانه وتعالى لنا جميعا بعد النبوة في موضوع الرؤية، كيف هي في قمة الصعوبة، وهذه من عظيم كرم الله للبشر جميعا من المؤمنين، أنه قمة الصعوبة وقمة المعاناة تأتي هذه الرؤية، وهي من المبشرات الرائعة جدا. أسأل الله أن يكرمنا جميعا برؤية خير لكل ما نعاني في حياتنا.
إلينا نمضي جميعا على سفين واحد، يشدنا طيب النوايا، ساعد في الساعد، ساعد في الساعد.
طلعت من قلبي ومن أفكاري شواغلي عن ذكري رب الباري، عزمت يا دنيا وذا قراري، الله قال قلب عبدي داري، دار لبارئها هل لا يحل بها، طهرتها من لوثات الأغيار، دار لبارئها هل لا يحل بها، طهرتها من لوثات الأغيار. نفسي ألا يكفيك من حياتي، وصلي مع الغفار في الصلاة، عيشي قبيل الموت في الجنات، في العشق في مستودع الخيرات، عودي إلى الرشد، أوبي إلى الورد، توجهي بالكل نحو الذات، عودي إلى الرشد، أوبي إلى الورد، توجهي بالكل نحو الذات. يا نفس لا منجا من الجبار، إلا إلى المهيمن الغفار، فلتقطع الآمال من دنياك، تعلقي بالباب بالأستار، دنياك لا تدوم وقد دنا القدوم، لا أمن إلا صحبة المختار.
إلينا نمضي جميعا على سفين واحد، يشدنا طيب النوايا، ساعد في الساعد، ساعد في الساعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الواو حرف عطف وبلاغة يفيد التماثل، ومن آياته خلق السماوات والأرض، الكون، من آياته الليل والنهار، من آياته الشمس والقمر، دققوا، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. الرجل حينما يحقق طموحاته في زوجته تكون المودة، والمودة سلوك، الحب شعور، الحب ميل قلبي، المودة سلوك، وهذا السلوك من جعل الله. الخلق يسبقه عدم، الجعل يسبقه خلق. فالله عز وجل جعل بين الزوجين مودة ورحمة، فالزوجة إن حققت طموحها في زوجها هناك المودة، والزوج إن حقق طموحه في زوجته هناك المودة، فإن لم تحقق كانت الرحمة. يعني هذه المؤسسة وجدت لتبقى، إما مودة أو رحمة. النقطة الدقيقة: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ما هي السكنة؟ طبعا الرجل يسكن إلى عاطفة زوجته الجياشة لأنه مفتقر إليها، والزوجة تسكن إلى قيادة زوجها الحكيمة لأنها تفتقر إليها. إذن هناك تكامل لا تطابق. هذا التكامل جعل الزواج الإسلامي له صفة دقيقة جدا، أن الله بين الزوجين، كل طرف يخشى الله أن يظلم الطرف الآخر، وكل طرف يتقرب إلى الله بخدمة الطرف الآخر، هي مودة ورحمة. لذلك الحقيقة الأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع، فإن صلحت صلح المجتمع، وإن فسدت فسد المجتمع. والحقيقة الأدق أن العالم الغربي يريد تفكيك الأسرة، والإسلام يريد رأب الصدع. الإسلام يسعى لهذه المودة والرحمة، فكل التشريعات المتعلقة بالزواج تخدم هذا الهدف. لذلك نحن أي مشكلة زوجية ابحث عن المعصية. يعني أنا كنت في بلد أعلى نسبة طلاق بالعالم، يعني تعطى المرأة عن مبلغ يصل لألف دولار بلا مقابل، مقابل أنه هي زوجة، فهي ما عاد في نفقة من الزوج، فقد الزوج القوامة. الرجال قوامون على النساء بما أنفق بعضهم بما نعم وأنفقوا من أموالهم، فالنفقة أحد أسباب القوامة. يعني هناك أكبر نسبة شقاق زوجي هناك بقارة بعيدة، لأنه تأخذ مبالغ فلكية الزوجة من الدولة بدون مقابل لأنه زوجة. لذلك ما لي بحاجة للزوج. يعني أنا أقول كلمة: ما من مشكلة في الأرض من آدم إلى يوم القيامة إلا بسبب خروج عن منهج الله. الله عز وجل هو الحكيم، هو العليم، هو الذي يعلم ما يصلحنا وما يفسدنا. وأرجو الله لكل المشاهدين أن يكون علاقات زوجية في أعلى مستوى، أن هذه الأسرة إذا سعد أطرافها سعد المجتمع. السلام عليكم.
إلينا نمضي جميعا على سفين واحد، يشدنا طيب النوايا، ساعد في الساعدين، ساعد في الساعدين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
إلينا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والدتي هي حبيبتي وقرة عيني التي لم يمر يوم واحد في الست سنوات الماضية إلا وسألت عني. اسمها فاطمة أحمد الدمرداش توني. كانت مؤمنة جدا بعلموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. ما كانش السهل إن احنا نركب خيل وإحنا عايشين في منطقة مصر الجديدة وفي شقة في بناية فما فيش خيل، لكن السباحة والرماية كانوا حاضرين دائما. دمها على فكرة خفيف جدا، واخدتها للحج عام 96 وكنت متأثر جدا وسعيد جدا. وأول ما دخلنا أنا يعني أنا أول مرة حججت مع الشيخ عمر عبد الكافي، وعلمني أن أول ما عينك تقع على الكعبة لك دعوة مستجابة من نكات العلماء، أنا أعلم هذا. ولكن يعني فيا ترى الواحد يقول إيه لما يشوف الكعبة؟ فهو برضو علمني أني أحسن حاجة أقول اللهم اجعلني مستجاب الدعوة، وبعد كده أدعو بما شئت. لأنك بتقعد بقى مش عارف تدعو بإيه، طب إيه هي الدعوة المهمة؟ فدخلت أنا وأمي، وفي الطواف الحقيقة أنا تأثرت جدا وبدأت أبكي، وأمي بقى تقول لي مالك بتعيط ليه؟ في إيه؟ أنت حاجة بتوجعك؟ أنت زعلان؟ زعلان ليه؟ يا ماما مش زعلان أنا متأثر. يمكن أكتر حاجة أحسبها لها الحقيقة هي تربيتها ليا وأخويا على الحب الشديد جدا. أخويا ربنا يا رب يبارك فيه وفي عمره، يعني هي تربية أمي وأبي الحقيقة له على هذا، يعني جزاها الله خيرا وربنا يبارك في عمرها.
إلينا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدين
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد.